بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه الخاتمة بالإتيان بإيراد يريده كثير من الناس، سواء كانوا من أهل البدع أو من الأشاعرة أو ممن ضعف يقينهم بما هم عليه من أهل السنة، لأن من أهل السنة من يكون ضعيف اليقين بما هو عليه، فلا تجد أنه منبسط انبساطا تاما ومنشرح الصدر بما هو عليه، ولذلك تجد أنه في قرارة نفسه يشكك أو يشك بما هو عليه، أو أن الأمر في ذلك واسع، فيكون عنده مثل هذه الشبه. وهذا في الحقيقة مما جمل الشيخ رحمه الله تعالى رسالته بمثل هذا، فإن هذا إيراد يريده كثير من الناس، وربما أن بعض أهل السنة والجماعة لا يستطيع الجواب على مثل هذا الإيراد، فرحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، فهو إيراد في غاية الأهمية، وجوابه كذلك، لأنه جواب ممن ليس من طالب علم، إنما هو من عالم قد نظر في الأدلة وعلم مدى الانحراف الذي انحرف به من انحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الإيراد يريده بعض الناس، وهو أن أهل التعطيل مذهبهم باطل، لكن أهل الأشاعرة الذين أكثر جامعات العالم الإسلامي تدرس مذهب الأشاعرة، ويظن البعض أن لهم نسبة فائقة على نسبة أهل السنة والجماعة، وهذا ربما يكون وربما لا يكون، لكن الذي جزما لا يكون هذه النسبة التي يرددونها 95%، وانت وش درك احصيتهم؟ وكذلك مما يريده بعض الناس أن هذا المذهب يتزعمه أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن رحمه الله الأشعري له مقامات صدق رد فيها على المعتزلة من أحسن الردود، وعموم الأشاعرة لهم ردود على مذهب المعتزلة جيدة، لكن هذا الرد لا يغنيهم عن وصفهم بأنهم أهل بدعة في الأبواب الأخرى. فمسألة كون الإنسان يكون على حسنة ويكون له قدم صدق في باب لا يعني ذلك أنه لا يخطأ في الباب الآخر أو لا يهضم في الباب الآخر إذا كان خطأه كبير. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما تتكلم على الجماعات وتبين خطأها، فيقول إيش؟ هذه الجماعة لها كذا لها كذا، لها أفعال كذا، لها صدقات، لها أعمال بر، لها إغاثات. نقول نحن لا نتكلم على هذا الجانب، نحن نتكلم على خطأ موجود، فلا تخلط الأمور. هذا كالذي إيش قالوا فلان يشرب الخمرة ويواقع الزنا والفاحشة جهارا نهارا، قال كيف تكلم عليه وهو رجل يصلي ويتصدق ويحج؟ أقول أنا لا أتكلم، هو صحيح يصلي لكن أنا أتكلم في هذا الجانب، لكن هذا يريده من يريد خلط الأوراق ويريد الباطل أن يبقى سواء قصد ذلك أو لم يقصده. فالجماعات والأحزاب الموجودة في الساحة لا شك أنها بدعية ومفارقة لمذهب أهل السنة والجماعة ممن لم يرد أو لم يكن له عقيدة واضحة في انتمائه لمذهب أهل السنة والجماعة. أما أنهم ليسوا على خير قط نقول لا، فيهم جوانب خير، لكن لا نتكلم نحن على هذا، احنا نتكلم على ما هم عليه من خطأ عقدي أو من خطأ في الحقيقة هو أكبر مما هم عليه من الإحسان. فالإحسان إحسان للخلق، أو ربما يكون للإنسان إحسان يتقرب فيه إلى الله، لكنه إيش فيما هو عليه من مخالفة أكبر من هذا الشيء. ولو قلنا أنه على إحسان عظيم فلا يمنع من تخطئته في باب آخر، فهذا يجب لطالب العلم حينما يتصدر أو يتكلم على بعض الجماعات أو غيره، إذا أورد عليه بعض الناس أن لهم مقام صدق ولهم أعمال بر، نقول نحن لا ننكر هذا ولم نتكلم عليه أصلا، نحن نتكلم على خطأ معين، وأنت لسان حالك كالذي يقول إيش لا تتكلم لأن هذا، إذا أنت تقول هذا فأنت لا تتكلم كذلك على المخالف لك، لأنه له من الحسنات ما له، وبهذا يعشعش المنكر وينتشر في الأمة بسبب القاعدة الفاسدة هذه. فإذا صحيح إذا كان الإنسان في مقام إيش مقام تقويم، نذكر ما عندهم من الحسنات وما عندهم من السيئات، أما إذا كان في مقام النقد فلا يجدر بالإنسان إذا أراد أن ينقد شيء أن يذكر إيش محاسن. إذا أنت ذكرت المحاسن هدمت ما تريد أن تنقده، لأنك سوف تهون هذه الأخطاء في جانب هذه الحسنات. أما إذا أردت أن تقوم هذا باب آخر ومنظور آخر تكلم فيه، فإذا هذا في الحقيقة في غاية الأهمية. كذلك مما يريده البعض أنه إذا كان مذهب أهل الأشاعرة باطل فكيف وفيهم 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 من العلماء من يشار إليه، نقول فيهم من العلماء من له مقام صدق لكنه في هذا الباب أخطأ. وفي الحقيقة أن من فيهم من أهل العلم المعروفين الذين لهم مقام صدق في هذا الباب لا تجد فيه من الصراحة والعصبية ما تجده في إيش في كبرائهم، إنما تجد في الحقيقة متذبذب في هذا الباب، تجد أنهم مرات يذكر القولين ومرات تجد أنه إيش يذكر قول الأشاعرة من غير جزم ومرات يذكر قول الأشاعرة بوجه الجزم، لكن إيش لا تجد له يعني منابذة وإقرار، وهذا ربما يكون سببه أنه نشأ في بيئة هذا معتقدها، وما كان عليه مذهب السنة والجماعة أو مذهب السلف إنما يسمع به سماعا أو يسمع من ينادي إليه من بعيد، فلأجل هذا أخذه ما أخذ أهل بلده أو قطره. نعم قلنا
الجواب عن السؤال الأول إننا لا نسلم
أننا
أن إننا
لا لا أننا
أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر.
نعم، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من فلاب يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة لا تعني الصواب، الكثرة لا تعني الصواب، بالعكس أن الغالب الكثرة هي التي أكثر فيها الخطأ والزلل. نعم.
ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل.
نعم، فإن إجماع أهل السنة والجماعة أو إجماع الصحابة متقدم على اختلاف إيش هؤلاء. فإذا كنا نريد أن نتمسك نأخذ بإيش؟ بإجماع من تقدم لا بخلاف إيش؟ من تأخر. نعم.
فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائقة بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات.
نعم. ويدلك على إجماعهم أن أئمة الإسلام الكبار كلهم على ما هم على ما عليه إيش؟ من تقدمهم من سلف هذه الأمة من هذه القرون، كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيره من أئمة الكبار.
والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة
وجعلنا إيش عندك؟ وجعلنا منهم
أئمة يهدون بأمرنا في السجدة.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيات. عندي أنا وجعلناهم أئمة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صحيح اللي في السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأهل في الأنبياء. لا بس منهم بدلهم منهم. نعم.
وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين
ولم يكن
من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة.
نعم. يعني الذين يزعمون أن مكانة أبو الحسن ومكانة أبو الحسن، نقول أنتم لم تكونوا على ما كان عليه أبو الحسن. أبو الحسن مر في أطوار منتهاها إلى إيش؟ ما كان عليه الإمام أحمد وأئمة الإسلام، وأنتم أخذتم في إحدى مراحله التي ليست هي الخاتمة. نعم.
المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال.
نعم.
اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يكرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم.
نعم.
المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحض، سلك فيها
المحضة.
مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة.
نعم.
سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب.
نعم.
قال شيخ الإسلام والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة.
نعم. وهذا هو الحقيقة، أنهم كانوا في برزخ بين أهل السنة وبين الجهمية، وهذا لم ينقلهم للسنة المحضة التي يجب أن يكونوا عليها، وهذا نقص ولا يمدح عليه من كان على تلك الحال، فإنما هم غرهم زخرف قول الجهمية من أدلة من الأدلة العقلية والمقدمات الفلسفية التي اغتر بها كثير من أهل زمانه. نعم.
ذكروا بين السلف لما يعني يقول بين الاعتزال لأنه بين
لا هو الاعتزال انتهى منه، هو انتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية كان إيش؟ بين مذهب السلف ومذهب الجهمية.
المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة،
وهذا من أوضح ما يكون. لكنهم الأشاعرة الآن الذين يزعمون المشاعرة يضعفون نسبة هذا الكتاب له، يقول له هذا ما هو له، هذا مؤلف عليه، ما وجدت ولا أهل السنة يكتبون عليه يلفون كتابا. أهل السنة ليس مثلهم أحد، أئمتهم. ولذلك أهل السنة والجماعة كما نقل عنهم قالوا أهل السنة والجماعة ليسوا كأهل البدع، فإنهم ينقلون ما لهم وما عليهم ما عندهم. أما أهل البدع يكذبون مذهبهم، أهل السنة ما يكذبون. ولذلك لو علم منهم كذب ما كانوا أهل السنة.
وهو من آخر كتبه أو آخرها قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على المتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شكوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن النبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسناف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم.
شوف هذا كله كلام إيش؟ كلام أبو الحسن الأشعري في مقدمة الإبانة. فأمرهم بطاعة رسوله كيف عندكم؟
كما أمرهم بطاعته.
كما صح عندك كم؟ كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وصدق رحمه الله. ولا شك أن الإنسان يقوم بهذه المقدمة أنه ما ينبغي له أن يخالف هذا ثم يعتقد غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. هذا هو. لما ذكر هذا، لما أبطل كل ما عليه أهل الفرق وأنكره، أورد هذا الإيراد الذي منه بعد ذلك ذكر عقيدته. فقيل له: قلنا الذي نقول به قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. هذا يدل عيش أن رجع، لأن هذه الجملة ما كان يذكرها في أول لما كان يرد على المعتزلة، ما يقول أنا كنت على ما عليه الإمام أحمد، قال ولمن خالفه، لمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، يعني أظهر على الإمام أحمد، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. يعني ذكر ما كان إيش يقول بخلافه. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل. طريق التأويل هذا من باب إيش؟ من باب التنزل، ولا هم ما بطريقتهم طريق التأويل أو طريق التحريف. قال في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي، عليم، قدير، والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، يعني حتى هم إثباتهم لهذه الصفات ليس من باب إيش ما أثبته أهل السنة والجماعة، إنما يثبتونها ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن العقل يوجب ذلك، وأهل السنة يقولون لا، هذه الصفات ليس للعقل فيها مجال، إذا أثبتها الله عز وجل في خطابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في كلامه فيجب علينا إثباتها. أما ما تتوهمونه أنها توجب التشبيه والتمثيل، نقول لأنكم أنتم وقع في ذهنكم هذه المعاني، ولا نحن نثبت هذا الكلام الذي خاطبنا الله عز وجل به على ما أراده الله عز وجل. أما عن كيفيتها فلا نكيفها ولا نخوض في ذلك ولا نطلق الفكر في تكييفها، مع اعتقادنا أن لها كيفية معينة، لكن لا نستطيع. كما أنكم أنتم أيها المبتدعة تثبتون أن لله ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، لأن الله أخبر بأن له ذاتا، ولا تستطيع أن تكيفوها ولا تطلقوا الفكرة في تكييفها، فكذلك إيش يجب عليكم أن تكونوا كذلك في الصفات، لأن الكلام في الذات أو في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية في المجلد السادس من مجموعة الفتاوى لابن القاسم قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. ولذلك تجد حتى الأشاعرة نفسهم مضطربون، يعني محققين منهم. الباقلاني ممن هو من رؤوس الأشاعرة، ويثبت إيش؟ يثبت علو الله عز وجل، وهم عامتهم لا يثبتون ذلك. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. شوف يقولون إيش؟ يقولون آية الكرسي وما فيها من معان عظيمة وما تنبني عليه من أسماء الله وصفاته هي مثل الخطاب في آية الدين، ومثل الخطاب في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ومثل الذي في التوراة، ومثل الذي في الإنجيل. لكن هذا لما تكلم به بالعربي صار عربي، وهذا لما تكلم به في بالعبري صار توراة، وهذا لما تكلم به في السرياني صار إنجيلا. وهذا لا شك أنه قول باطل، هذا قول الأشاعرة. لا هم قالوا، هم يقولون. وقال تلميذه ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا، كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما أبصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه الذي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال، يقول من؟ محمد الأمين. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى، أعوذ بالله، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من هذا، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأخوة، هذا كلام في الحقيقة يعني إن استطاع الإنسان أن يحفظه جيد يعينه ويثبت ما في قلبه بإذن الله. إلى أن قال: والحق الذي لا يشك فيه أو لا يشك فيه أدنى أو لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثاني، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ في الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام في غاية الأهمية وغاية الإحكام رحمه الله تعالى. وكما قرر رحمه الله أن هذا كله من فساد القلوب، ولو كانت القلوب صالحة ومستقيمة على فطرة الله التي فطر عليها الناس لتقبلت ذلك. ولذلك هذه الآيات كانت تتلى على الصحابة ولم يقل أحد منهم أن هذه ليست مراد الله عز وجل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحدث أخبر الصحابة أن الله عز وجل يضحك، كيف الصحابة إيش قابله؟ قال: يا رسول، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، يعني أخذ الصفة على ظاهرها على حقيقتها ما تأولها، مما يدل على إيش؟ أنهم يقبلون هذه الصفات على ظاهرها. قال والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصره قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، يعني من جاءنا يقول هذا شلون تقول تكلم على أبو الحسن وأبو الحسن له مكانه، نقول أنت ما انتبه على مذهب أبو الحسن. أبو الحسن رحمه الله كان منتهاه إلى مذهب أهل السنة والجماعة بدليل كتابه الإبانة، وأقرأ كتاب الإبانة. قال وهو التزام مذهب أهل السنة أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. الجواب الثاني الجواب عن السؤال الثالث، وهو أن فيهم إيش؟ رجال لهم مقام صدق، من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال. كيف؟ قال وإنما يوزن الرجال بالحق. تعرف الرجل بالحق ولا تعرف إيش الحق بالرجل. الرجل ما يظهر الحق، إنما الحق هو الذي يظهر الرجل. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع الله به أقوام ويضع به آخرين، يعني إيش؟ أن ليس الرجال هم الذين يرفعون القرآن، إنما الذكر هو الذي يرفع القرآن. قال هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا ذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون نشأ أو قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين هم على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريقة الأشاعرة. يلا إذا تبي تقول تبي ترد الأمر للرجال، نقول لك الأئمة الأربعة ليسوا على، وأصحابهم الكبار ليسوا، بل ومن هو أعظم منهم ممن تقدمهم ليسوا على ذلك. قال وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريقة الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة. يمكن ربما يقول الأشعرية متأخرة، نقول ما يخالف لو كانت متأخرة، لكن لم يكونوا على طريقتهم. قال في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض المنتسبين إلى مذهب الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص الرواية هي النقل، والدراية هي العلم والفقه. هذا الدراية غير الرواية، الرواية هي النقل، والدراية هي الفقه والعلم. قال والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. يعني أهل السنة والجماعة يظهرون من وافق السنة ومن وقع في شيء من الخطأ، ويزنون الأمور. إذا كان خطأ واحد اثنين يبقى، وأما إذا كانت أخطاء كثيرة وتنقله لا ينتقل. وذلك أهل السنة والجماعة خطأوا من قال إيش بأن الجن النار تفنى، بأن النار تفنى، ولو كان على جلالته كابن القيم رحمه الله مصرح فيه، وشيخ الإسلام على خلاف في نسبته إليه، أو ربما نسب إليه ثم تراجع عنه. قال: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قدم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. من أبرز من يأتون بهم مثالا النووي وابن حجر. النووي رحمه الله لا شك له كلام مثل هذا في شرحه على صحيح مسلم، ولكن وجد له كلام صريح في تراجعه عن هذا الكلام واعتقاده مذهب أهل الحديث، وهي إن شاء الله رسالة في طور إيش أن تطبع بإذن الله. وأما ابن حجر، ابن حجر أصدق ما قيل فيه أنه إيش كمتذبذبة الحنابلة. الحنابلة فيهم من إيش من هو متذبذب، إذا نظر إلى إمامهم وهو الإمام أحمد ارتاح إلى هذا، وإذا نظر إلى من حوله فتجد نوع تذبذب. وذلك المتتبع لكلام ابن حجر في شرح باب الصفات يجد نوع تذبذب في هذا. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل وتفسقونهم؟ هل تكفرون وتفسقونهم إذا كانوا هم؟ نقول: هذا على حسب ما هو عليه، وعلى حسب ما يكون اقترافه من هذا الباب. قال: قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس لنا إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من أحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمري: أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. هذا مثل ما تستطيع أن تقول إيش هذا من شروط التكفير. الثاني مطابقة أو انطباق هذا الحكم، انطباق إيش هذا الحكم، وهذا يسمى إيش عند الأصوليين تحقيق المناط. تحقيق المناط، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث يتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. إذن يجب قبل الحكم بالتكفير أن ننظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الشيء مكفر، ثم تحقيق مناط الحكم أو انطباق الحكم على الفاعل المعين والقائل المعين بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الشروط والموانع تأتي. أن يكون ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، يكون عالم، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومثل كذلك قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مما يؤكد إيش؟ إقامة الحجة عليهم. وما كان ربك ليهلك مهلك القرى بظلم مهلك القرى بظلم مهلك القرى وأهل غافلون. قال: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. يعني أول شيء نقول أن يكون عالم، ترى هذا الأمر ترى مكفر إذا قال نعم هذا الأمر أنا أعلمه ومنكره. يعني الله العالم إنه إما أن يعني إنه أراد كل الآية، أول والعلم عند الله إنه إيش؟ إن الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب فيحيي القلب الميت الذي لم يكن إيش دائما بهذه الأشياء، كما أنه يميت من كان حيا على الهدى بإرادته جل وعلا. ولا لا شك أن محل الشاهد في هذا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فالله عز وجل يبين للإنسان الصواب، لكنه إذا كان عنده قصد سيء فإنه ينتكس والعياذ بالله. قال: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه.
قبل شيء لهذا قال ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد.
إيه قلنا: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. ولهذا صور: منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير، هذا كلام شيخ الإسلام، وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمن فهو كافر. يعني إيش؟ من اجتهد فأوصل هذا الاجتهاد إلى هذا الأمر فإنه لا يكفر. هذا باعتبار إيش؟ أن ما عنده أحد يرفع عن هذا الشيء. أما إذا قامت على الحجة وأصر على هذا باعتبار أن هذا جهدي لا يكفر. مثال ذلك: إنسان في بلد بعيد كأدغال أفريقيا، من طلع وهو على الإسلام يعتقد أن النذر للقبور وزيارة القبور هذا 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 هو دين الإسلام، ما خطر بباله أن هناك شيء يخالف هذا من دين الإسلام. والآيات والأدلة التي في القرآن كلها فيما حوله من العلماء اللي عنده كلهم يحملونها ويؤولونها على القربان لمثل هذا، ومات على هذا فإنه لا يكفر. لكن لو أن رجل جاءه من يرفع عن هذا ثم أصر قال لا، أن الدين الذي أنا عليه وهذا هو الحق، فهذا هو الذي يكفر. فيفرق بين المسألتين، مسألة من جاءه من يرفع عنه، ولذلك يعني يسيء الفهم بعض الناس الذين ينقلون مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول أن من يعني اجتهد وبلغ غاية الاجتهاد أن هذا هو الدين وغيره ومات على هذا أنه يؤجر، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. فظن أن إيش؟ أن هذا من جاءه أحد ثم أصر على هذا الشيء. لا، نقول لا، ما هو هذا مراد شيخ الإسلام، وإلا لو كان هذا كان إذا لا تنكر على أحد ولا تكفر أحد حتى ولو وقع في مخالفة الدين. قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق شف فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له شف تبين له جاء أحد وقام عليه الحجة فإنه الآن خلاص قامت عليه الحجة. طيب بعض الناس يقولك طيب هو قامت لكن ما أدرك مراده، نقول هم أنه أدرك خطابه خلاص، ولو قلنا هذا كان حتى الكفار الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ولم يعصون إذا ما تكفروا، لأن ما أدركوا ما استوعبوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له هدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. التكفير يكون إيش؟ بما يكفر، والتفسيق يكون بالكبائر، والمعصية تكون بإيش؟ بالصغائر. هكذا يقولون التكفير يكون بالوقوع بما يكفر، والتفسيق يكون بالوقوع بالكبائر، والمعاصي تكون بالوقوع في الصغائر. طب شرط إيش؟ ما لم يصر. وقال: في المجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد أن لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. الإطلاق هذا يوجد أن من فعل كذا فهو كافر، لكن لو قلت فلان طيب يفعله هل يكفر؟ نقول هذا مسألة أخرى. الإطلاق شيء والتعيين شيء. ولذلك من القواعد المقررة أن الحكم على الوصف لا يقتضي الحكم على المعين. الحكم على الوصف لا يقتضي الحكم على المعين. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمرة، قال لعن الله شارب الخمرة ولعن الله آكل الربا. لكن لما تقول فلان من الناس يشرب الخمرة، هذا ما تنزل اللعنة عليه إلا إيش؟ بالشروط والموانع، ثم ينظر حتى في أمر آخر له تأويل ولا ما له تأويل. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمرة، ولما جاء بالرجل وضربه من ضرب من الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال لا تعين الشيطان على أخي، نهى. والله عز وجل لعن الكافرين صح، ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم روس من الكفار قريش أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالحكم على الوصف لا يقتضي الحكم على المعين، وهذا ما وقع فيه إيش؟ ما وقع فيه الخوارج من ضلالهم، أنهم أنزلوا الإطلاقات ونصوص الوعيد على المعينين. قال رحمه الله تعالى نعم، وكيف وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بالكفر بالتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطيا. الله جميلة، هذا تستطيع أن تقول إنها من أجمل ما يقول. يعني إيش موانع التكفير؟ موانع التكفير أنه لم يسمع بالنصوص أو سمعها لكن إيش لم تثبت عندها أنها غير ثابتة بعض ضعيفة، أو أنها ثابتة سمع بها وثابتة لكن إيش معارضة بنصوص أخرى، هذا الثالث. أو ثابتة سمع بها وثابتة نعم ومعارض بنصوص أخرى أوجبت تأويلها. قال وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين، فالرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. عندكم قدر الدال مفتوحة اكسروها. قال ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. مثل ما يطلقه السلف، يعني قالوا من قال أن الله في كل مكان يعني في الحمامات والأشياء القذرة هذه فهو كافر، ولا يلزم هذا إيش تكفير المعين. مثل لما كان إطلاقات الإمام أحمد، من يقول من قال أن الجهمية كفار ومن قال بقول الجهمية فهو كافر، قال فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له. فبذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من هذا. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى: أصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في ذلك شخص قال ذلك لأنه كفر. قال: وبهذا علم أن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفة هذا ما ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه في القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها فكافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دينا كان يؤثره أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقارهم إلى اللجوء إلى ربهم في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله له سؤاله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلى هنا انتهت الرسالة، لكن هو ألحق بها مسألة المعية. تبون تقرونها ولا نكتفي بالرسالة؟ ها؟ تتم يمكن إذا ما خلصناها الآن نكملها بعد الصلاة، يمكن بعد الصلاة نقعد نجلس يسير. وهذه رسالة ملحقة في مسألة المعية، لأنه حصل اختلاف في كلام الشيخ رحمه الله أراد أن يوضحها. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. ما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه. معيتهم يعني كون الله معهم. إيش معنى كونه معهم؟ هل هذه المعية توجب إيش؟ يعني توجب أن يكون مختلط فيهم في مجلسهم. ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده، ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصف بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يلي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حسنه الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطي، وضعفه بعض أهل العلم. وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه في من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا، هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. يعني معية المخلوق للمخلوق تقتضي إيش؟ لا، القرب، يعني أقل ما فيه. لكن معية الله لخلقه لا تقتضي أن يكون في نفس المكان، لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء. هذا مما يوجب إيش؟ التباين، وهو السميع البصير. وقوله: هل تعلم له سميا، أي مثيلا، ولم يكن له كفوا أحد. وسائر الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على حقيقتها لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس لابن قاسم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول قائل: ما كان في القرآن والسنة من أن الله فوق عرشه يخالف ظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإنه غلط. إلى إن شاء الله نكمل فيه. والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة لما يذكره الشيخ من الأدلة، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، هذا الحديث صحيح، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق عرشه، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما. يعني الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه. تقول: كيف هذا؟ شلون معنا وفوقه؟ نقول: نعم، الله ليس كمثله شيء. أنت قاعد تدير في ذهنك المخلوقات، أن ما يكون في يعني أنه يكون هذا، مع أن هذا ممكن في المخلوق. العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. شوف، لو تلاحظ ترتيب الآية يدل دلالة ظاهرة أنه لا يعني بالمعية المخالطة أو معنا في الأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، واضح؟ في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، استواء على العرش لا يمنع علمه، ما قال وهو معكم في ذاته، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ماذا قال؟ وهو معكم أينما كنتم. إيش ختمها فيه؟ ختم بما هو مناسب، قال والله بما تعملون بصير، بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء مع استوائه على عرشه. قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لما ذكر في حديث الأوعال على اللي صحح بعض أهل العلم قال وهو يعلم ما أنتم عليه، ما قال وهو معكم بذاته. وذلك أن كلمة مع شف في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، ظاهر المقارنة ما تفيد المخالطة. قال من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن اليمين عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، يعني لا تدل بمطلقها على المماسة أو المحاذاة، إنما تدل بمطلقها على مطلق المقارنة، والمقارنة ما تعني المماسة ولا المخالطة. فإنه يقال إلا بقرينة، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي، شف معي لمجامعته لك وإن كان إيش فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى كلامه. ومع هذا الملك يقول للجنود سيروا ونحن معكم وهو في القصر، فلا تعني المعية المماسة. قال هذه المعية تقتضي الإحاطة، ثالثا هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرا وسمعا وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية العامة لم تخص بشخص لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإذا خصت بشخص، يعني إيش؟ إذا جاءت المعية عامة فإنها تفيد إيش؟ الإحاطة والعلم والإدراك والتدبير. قال وإذا خصت بشخص أو وصف اقتضت مع الإحاطة والعلم والتدبير النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصص المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. ومثال الموصوفة بوصف والمخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا فإن الله مع الصابرين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمثاله في القرآن كثيرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج معها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معكم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا، يعني لا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه معنا في الغار على ظاهره، ودلت الحال على أن هذا على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاق والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، معناها شيء ومقتضاها شيء، معناها حقيقة ومقتضاها النصر والتأييد، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. قال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزم لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من الأربعين النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. شرح ابن رجب على الأربعين النووية هو ما يسمى جامع العلوم والحكم، هو أضاف لها ووصلها إلى الخمسين، أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيئا. انتهى. الرابع، رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. انتهى. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطل المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يكون قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو أنه مختلط بالخلق، وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يعني كيف إذا كان السماوات مطويات بيمينه، شلون كيف أنه يكون في الأرض؟ يعني الله يكون في كفه. خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. بعض أهل العلم يضيف إيش؟ علو القهر. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم، وقول سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. وأما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقر له أنه بلغ، ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالالتجاء إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كان متناقضا لم يجمع القرآن بينهما. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فاعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يكون أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ انتهى كلامه. هي لفظة إيش؟ كأنه بندقة. هذه ما ورد، لكن إيش هو أراد؟ الحلقة، فالحلقة على قدر البندقة. الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من شرح الهراس: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ولا وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى كلامه. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 2. أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثلاثة أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. أربعة أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خمسة أن إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.